الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. أخلاق الإسلام. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الدنيا الأخلاق، وحينما أطلق لفظة الأخلاق فإنما أقصد بها الأخلاق الفاضلة. لما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم أقر كل خلق فاضل ونهى عن كل خلق سيء رديء، حتى قامت أمة الإسلام. قامت أمة الإسلام على مبادئ وعلى أسس، ومن هذه المبادئ والأسس الأخلاق. فأمة الإسلام أمة عرفت بأنها أمة أخلاق، تحلت هذه الأمة بالأخلاق الفاضلة. ولذا نحن لو نظرنا في السير والتراجم لوجدنا الكثير والكثير من القصص الذي يتحدث عن أخلاق الإسلام. ونحن في هذا البرنامج سنعلو قليلا، لا أقول أن يعني سنتحدث فقط عن الصحابة وعن التابعين وعن أخلاق الإسلام، ولكن سنتحدث عن أخلاق الأنبياء عليهم السلام. فالأنبياء عليهم السلام تحلوا بجميل الأخلاق، وهم صفوة الله من خلقه، وكما قال الله تعالى لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أخلاق الأنبياء. ولكن قبل أن نشرع في الحديث عن أخلاق الأنبياء، وهذا سيأتي معنا تباعا بإذن الله تعالى، نذكر مقدمة وهي استكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية عن أخلاق الإسلام ككل. فإن الأخلاق في الإسلام شيء عظيم. لك أن تتخيل أن كثير من الدول وكثير من البلدان والآفاق إنما فتحت بأخلاق المسلمين. بأخلاق المسلمين كيف؟ ده اللي احنا بنسمعه ليل نهار، إن الإسلام انتشر بحد السيف. ده الكلمة الفرية التي افتراها أعداؤنا، وذلك لمعاقبتنا ليل نهار: انتوا الإسلام انتشر بحد السيف. ونحن نقول: لا، هذه الأمة شبابها لا يقرأ ولا ينظر في تاريخه، ولذا يصدق ما يقال، وما تكرر تقرر. قاعدة: الشيء لما يتكرر كثيرا يتقرر، خلاص يصبح إيه؟ يصبح واقع عند الناس. الناس ما نظروا في تاريخهم، أي طبعا المسلمين، طبعا المستشرقين نظروا في تاريخنا، ولكن يعني أنشأوا أو أقاموا سدا منيعا بيننا وبين القراءة في التاريخ، وشوهوه وزوروه. وأنت لو سألت نفسك سؤالا، هما بيقولوا الإسلام انتشر بحد السيف، طيب كثير من البلاد لما سقطت دولة الإسلام فيها بقي أهلها حتى على الإسلام، وأراد من أسقطوا دولة الإسلام أن يرجع الناس إلى سابق دينهم. يعني مثلا الأندلس كانت على النصرانية في غالبها، لما قامت دولة الإسلام دخل أهل الأندلس اللي هي أسبانيا النهاردة خلاص في دين الله عز وجل، وبعد عدة قرون سقطت دولة الإسلام. طب يا جماعة تعالوا نرجع نصارى كما كنا، قالوا: لا، سنبقى على الإسلام. وأقاموا محاكم التفتيش وقتلوا الناس وعذبوهم كي يرجعوا إلى النصرانية مرة أخرى، فأبوا. لو أن الإسلام انتشر بحد السيف، طب ما الناس دي ما هتصدق، تقول: آه الحمد لله، نرجع بقى لما كنا عليه. ولكن ثبتوا على الإسلام. طيب فما بال السيف؟ أمال ليه كان في جيش؟ نقول: العالم يا سادة لا يحترم الضعيف، الضعيف لا يحترم أبدا، لا بد من مبدأ القوة. ولذا قال ربنا سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم، كل اللي تقدر عليه، كل ما تجد تجهز بجيشك جهز جيش قوي، جهز جيش قادر، جهز جيش يخاف منه الأعداء وإلا أكلت. العالم لا يحترم الضعيف أبدا، فالسيف قائم نعم ولا شك، ولكن لم يكن سبب الفتح. وتعال معي ننظر إلى مثلا، نأخذ مثال ذكره العلامة ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، ألا وهو فتح مدينة سمرقند. سمرقند بلدة في شرق آسيا وهي معروفة، وكانت هذه البلدة بلدة حصينة، لها أسوار عالية وأبواب حصينة قوية، وهي من الداخل بلاد واسعة وخصبة جدا جدا جدا. فانطلق قتيبة ابن مسلم رحمه الله الباهلي، انطلق فاتحا شرق الدنيا، فكانت من هذه البلاد التي فتحها سمرقند. قتيبة وقف أمام هذه الأسوار ونظر، احنا لو دعناهم للإسلام أو قلنا لهم يا جماعة افتحوا البلدة في مقابل الجزية والحماية، وطبعا يقول لك الجزية وبتفرضوا على الناس، يا حبيبي مهلا، فالمسلم يدفع زكاة ماله وغير المسلم يدفع الجزية، وجيش الإسلام يدافع عن الكل، فما تفكرش ان هي يعني هذا ايضا من الفرية. والجزية كانت توضع عن الفقير الذي لا يجد، وعن المسكين، وعن العجوز او العجائز، وتوضع عن النساء، يعني الموضوع لا كما يظن كثير من الناس. كما قلت نحن أمة لا نقرأ، فقط نستمع او نسمع ما يقال لنا حتى وان كان خطأ. فقتيبة رحمه الله رحمة واسعة نظر إلى هذه البلدة نظرة شاملة، وأخذ قرارا عجيبا، ألا وهو أن احنا لن ندعو أهلها للإسلام، ولن نفرض عليهم جزية، ولا ننذر هؤلاء بحرب ولا شيء، وإنما راسل بعض أهلها فدله على ثغرة في سور المدينة فدخل منها مع الجيش. أصبح أهل سمرقند فإذا بجيش الإسلام في مدينة سمرقند، دخلها وامتلكها واستحوذ عليها. اجتمع الملأ رؤساء القوم كي ينظروا هذا الأمر، يعني هذا أمر عظيم بالنسبة إليهم، خلاص البلدة راحت من أيديهم، خلاص هيعملوا إيه؟ فقال بعضهم لبعض، يعني هؤلاء هم أهل الإسلام وهم لهم قواعد تحكمهم وقد خالفوها، ولهم كبير يرجع إليه الخليفة، خلاص نبعث للخليفة بشكاية وهو يجيبنا. فأرسلوا رجلا منهم إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. ذهب الرجل بورقة فيها الشكاية، فلما رآها عمر قلبها وكتب على ظهرها: إلى والينا على أهل سمرقند نصب قاضيا يحكم في القضية والسلام. عاد الرجل إلى قومه، فلما رأوا الورقة اعتلاهم الهم والغم، ما هذا؟ آلاف من الجنود المجندة التي دخلت بلدة وامتلكتها، هل ستخرج بهذه الكلمات التي كتبت على ظهر ورقة؟ دفعوا الورقة للمسلمين فنصبوا قاضيا منهم، أي من المسلمين. أتى القاضي المسلم بنائب قتيبة، وقد مات قتيبة رحمه الله، وأتى بوفد من أهل سمرقند، ثم سأل أهل سمرقند: ما شكايتكم؟ قالوا: اجتاحنا قتيبة، ما دعانا للإسلام، ولا فرض علينا الجزية، ولا أنذرنا بالحرب. أصبحنا صحينا من النوم لأنهم في البلد. اجتاحنا قتيبة، هو المفترض أن يدعونا للإسلام أو يفرضوا علينا الجزية أو ينذرنا بحرب، هو ما فعل شيئا من هذا. فقال القاضي المسلم لنائب قتيبة المسلم: ما جوابك على هذا؟ قال: إن بلادهم واسعة خصبة حصينة، وقد خشي قتيبة أن إذا وقفنا أمام أسوارها أنها ربما استعصت علينا، ولن نستطيع أن ندخلها إلا بعد جهد وعناء. فقال القاضي المسلم لنائب قتيبة المسلم: إنا خرجنا في سبيل الله مجاهدين، ما خرجنا فاتحين للبلاد ظلما. قبل غروب الشمس يخرج الجيش الإسلامي كاملا من مدينة سمرقند، ويقف أمام أسوارها ويدعو أهلها للإسلام، أو يفرض عليهم الجزية، أو ينذرهم بالحرب. وقبل غروب الشمس لم يكن هناك جندي واحد من جند الإسلام على أرض سمرقند. الملفت أو اللافت للنظر، ما الذي فعله أهل سمرقند؟ هل أغلقوا الأبواب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا هذه الغمة؟ لا والله، بل خرج غالب أهل سمرقند يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله ما أغلقت الأبواب خلف جند المسلمين أبدا، وما فرح أهل سمرقند كفرحهم بهذه الأخلاق التي ما رأوا مثلها قبل. أهل سمرقند إنما دخلوا في الإسلام بأخلاق المسلمين لما رأوا من يفعل هذا. ونحن رأينا كثيرا من الغزوات التي كانت لغير المسلمين على بلاد المسلمين، ونعرف ما فعله هؤلاء بالمسلمين، ونحن قد رأينا ما فعله أهل ملل أخرى بالمسلمين حينما اجتاحوا بلاد المسلمين. رأينا منهم سفك الدماء ونهب الأموال والفجور بالنساء المسلمات وقتلهن بعد ذلك. رأينا منهم السوء، نهب الثروات والخيرات من بلاد المسلمين إلى بلادهم. رأينا منهم ورأينا. أما دولة الإسلام التي تحكمها أخلاق الإسلام، رأينا منهم الخير، رأينا منهم الفتح، رأينا منهم السعادة لأهل هذه البلاد، ما سرقوا أموالا وما نهبوا خيرات ولا فعلوا فاحشة بامرأة، بل حافظوا على المرأة الغير مسلمة كأنها امرأة مسلمة. هذه أخلاق الإسلام، وهذا ما يفعله أهل الإسلام دوما. وغالب الدنيا إنما فتح بأخلاق الإسلام، فلا تسمعوا إلى ما يقول هؤلاء من أن سبب الإسلام أو سبب دخول الناس في الإسلام السيف، وإلا لماذا بقي هؤلاء في الإسلام حتى بعد سقوط دولة الإسلام في بلادهم؟ نحن أمة لها أخلاق، ومنزلة الأخلاق في الإسلام منزلة عالية، وهذا هو محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن ربنا. ومن بعد ذلك نتحدث عن الأخلاق، خصوصا أو خاصة أخلاق الأنبياء عليهم السلام. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم أحبتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.